أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في استعراض آثار حكمة الله عز وجل وبعض أسرار تلك الحكم، وقد كنا في مسألة خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الدنيا. يقول ابن القيم: أراد سبحانه أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء وشهداء يحبهم ما يحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم به، فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا. فضرورة الرسالة والنبوة والشهادة والحب في الله والبغض فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات، ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها. والله سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور، ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء. فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا يظهر في عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى، فيغفر فيها لمن يشاء ويرحم من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينتقم ممن يشاء ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. والله سبحانه الملك الحق المبين، والملك هو الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل. فاقتضى ملكه سبحانه أن ينزل آدم وذريته دارا تجري عليهم فيها أحكام الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك. والله سبحانه وتعالى أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب هو الإيمان النافع، وما الإيمان بالشهادة، فكل أحد يؤمن يوم القيامة، يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها في الدنيا. فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا ضرة الإيمان بالغيب واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه، بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه. الحكمة من إكثار الله سبحانه السمك ليكون أكثر الحيوان نسلا. قال ابن القيم: فتأمل الحكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلا، ولهذا ترى في جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة. فحكمة ذلك أن يتسع لما يرتدي به من أصناف الحيوان، فإن أكثرها يأكل السمكة حتى السباع، لأنها في حافات الآجام جاثمة تعكف على الماء الصافي، فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمكة فاختطفته للسباع. فلما كانت السباع تأكل السمك والطير تأكله والناس تأكله والسمك الكبار تأكله ودواب البر تأكله، وقد جعل الله سبحانه وتعالى غذاء لهذه الأصناف، اقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. ولو رأى العبد ما في البحر من ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي لا يحصيها إلا الله، ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلا إلى ما غاب عنهم، لرأى العجب. ولعل سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها، ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. وهذا الجراد نثرة الحوت من حيتان البحر ينثره من منخري، وهو جند من جنود الله، ضعيف الخلقة، عجيب التركيب، فيه خلق سبع حيوانات. فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له، ولا يحصى منه عدد ولا عدة. فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلده لما أمكنه ذلك. فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل، فيغشى السهل والجبل والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته، ويسد وجه السماء بأجنحته، ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه. فسل المعطل: من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانا رام أخذه؟ بعثه على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة، فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه، بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونه، يبقى يجي على الزرع فيأكل الزرع والناس مش لاقي، ويمزقها كل ممزق، ويذر الأرض قفرا منها وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحول بينه وبينها. وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤونة له على القوي فينتقم به منه، وينزل به ما كان يحذره منه حتى لا يستطيع لذلك مردا ولا صرفا. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فوا حسرتاه على استقامة مع الله وإيثار لمرضاته في كل حال، يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه أنه أولى بالله ورسوله منه. ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عنه. يعني ربنا بيسلط الظالم الباغي على المظلوم لمعاصي المظلوم، فمعاصي المظلوم هي الحارسة لذلك الظالم الباغي. فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه، إن إيه؟ أن يؤدل الله تعالى عقوبة الظالم. كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه، واحد بيسأل حقه ألا يرد، ولكن الأغلب على السائل الكذب، فلو رد فهذا الكذب حرس الراد من العقوبة العاجلة. ولو صدق السائل لما أفلح من رد، لو كان كل سائل إذا سأل بحق كان كل اللي خيب السائل يخيب. وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها، يعني بتسرق منه حاجة مش هادر، ده لازم هو مضيع حاجة من حقوق الله فلأجلها سرق منه ما سرق. فهو في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها، لما منعوا حقوق الله فيها كانوا حارسين، كان هذا المنع حراسة اللصوص وقطاع الطريق حتى يستوفوا ذلك الحق المنقوص. ولو أدوا ما لله عليهم فيها ده حفظها الله عليهم، يبقى في الحراسة الإلهية. والحكمة من حبس الغيث إذا منعوا الزكاة، يقول ابن القيم: وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة. ومنعوا الزكاة يمنعوا حق الله تعالى، فيحبس المطر يبقى الأرض ما تنبتش، يجيلهم الفقر بالمقدار الذي منعوه الزكاة. وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم. فقال له بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استنزلتموه ببذل مال الله في قبلكم؟ يعني إذا منع المطر فالدواء إخراج الزكاة. فهي مسألة قريبة التصور في الأموال الطائلة التي تبذل في الحج، سواء كان من النصابين والمتاجرين بالمناسك، أو كانت الحكومة المحلية ولا حكومة البدوان، أو كانت الفنادق والتكاليف العالية، كل ذلك عشرات الألوف بل ومئات الألوف هي حق المساكين والفقراء. فلما بخل بها عن الفقراء والمساكين ابتزت ووصلت لأولئك العصاة والمستعملين لهذه الأموال في الموبقات، فكأنه هو الطريق. فمن رام تخفيض الحد وإزالة تلك الموانع فيه فليكن ابتداء ذلك بإطعام المساكين، بإيصال هذه الأموال التي كان سيأخذها أولئك الزناة، بإيصالها لإعفاف المساكين وإطعام الجائعين. وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس عنه، فصدهم عنه كما صدوا عباده صدا بصد ومنعا بمنع. وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليهم، كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا، جوزوا إتلافهم بإتلاف. فقل أن ترى مرابيا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. اللي بيرابي يبقى بيموت، الربا بيكنس كله، فيموت على المحق والقلة والحاجة. وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه، كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. يعني العدو الخارجي بحسب ما في داخل الأمة من الجنايات، وقريب منه تسليط الحكام في تصرفاتهم في أموال الأمة بحسب ما يكون من خلل في تصرفات الأمة في الأموال التي في أيديها، ليس يكون ذلك إلا مرتبطا بذلك. وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، يعني الحكام من جنس المحكومين، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. يعني إذا استنكرت شيئا على الحاكم، فاعلم أن هذا الشيء موجود في الأمة، فأبدأ بإصلاحه واجتثاثه في جذور الأمة وطبقاتها، فستجد هذا الذي ظهر على الحاكم خبا واختفى. فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف. يعني الدولة عاوزة موارد، فجت على حاجات كتيرة كانت مجانا وعملت عليها رسوم، يبقى ده ايه؟ عشان احنا في عندنا حاجات ما عليها مؤونة، ويأخذ بعضنا بعض من بعض المال عليه. وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. يعني ترجم كل ما يفعله الحكام في الأمة لتجد الأمة فاعلة ذلك بعضها ببعض. فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، اللي في الحكام هو تصوير ما في الأمة من الأعمال. وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، هيولي على الأشرار الفجار الشرير الفاجر، فاتهام الحكام اتهام لا محل له من جنس الأمة. الساعة للأمة تتصلح فيها، ربنا يخلق منها حاكما من جنس الأمة. وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فتنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، إذا أمضاه علمت أن ذلك بالحكمة وبالرحمة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. خفافيش أعشاها النهار بضوئه، ولازمها قطع من الليل مظلم. وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم، كما قال تعالى: وعادا وثمود قد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. يبقى عقوبة بحسب الذنب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، اللي هو ماشي ده مش حد قده، وإيه وإن مفاتح خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ومنهم من أغرقنا فرعون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم، فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها، اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه، وهذا غاية الحكمة. واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازير، كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها، هم اليهود. ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم، كيف تراها بادية عليها؟ وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم، بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا. فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين، واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الشعب، فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه. فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه. فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة الشيعة، كيف تجده منطبقا عليهم؟ فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرأوا منهم، سيدنا أبو بكر وعمر، ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين إيران، فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار، وصرحوا بأنهم خير منهم. فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟ فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين. وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا، فأكثر من أن تذكرها هنا، وقد أفرد لها الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا، يتمسخ قبل ما يموت، يا لطيف. وتأمل حكمته تعالى في عذابه الأمم السابقة بعذاب الاستئصال، لما كانوا أطول أعمارا وأعظم قوا وأعتى على الله وعلى رسله، فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى رفع عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين. فكانت الحكمة في كل واحد من الأمرين ما اقتضته في وقته. تأمل حكمة الله تعالى على كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة، فإن الأطباء والطباعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة، فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه مداري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب. وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه. فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك، فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس واضطرب عليهم الكلام في حكمته اضطراب الأرشية. تأمل حكمة الله عز وجل في الحفظ والنسيان الذي خص به نوع الإنسان، وما له فيه من الحكم، وما للعبد فيه من المصالح، فإنه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخلل في أموره كلها، ولم يعرف ما له وما عليه، ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا ما سمع ورأى ولا ما قال ولا ما قيل له، ولا ذكر من أحسن إليه ولا من أساء إليه، ولا من عمله ولا من نفعه فيقرب منه، ولا من ضره فينأى عنه. ثم كان لا يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مرارا، ولا يعرف علما ولو درسه عمره، ولا ينتظر ينتفع بتجربة، ولا يستطيع أن يعتبر شيئا على ما مضى، بل كان خليقا بأن ينسرق من الإنسانية أصلا. فتأمل عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال والموقع الواحدة منها فضلا عن جميعهن. ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلى شيئا، يظل يحزن لكل ما ينوبه، ولا انقضت له حسرة، إنما تنقض الحسرة بالنسيان، ولا تعزى عن مصيبة، ولا مات له حزن، ولا بطل له حقد، ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات، ولا رجا غفلة من عدو، ولا نعمة من حاسد. فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما، وجعله في كل واحد منهما ضربا من المصلحة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. مرة واحدة سورة ياسين.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.